فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله والناس يتنافسون فيه فيما يقربهم من الله كما أمرهم الله بذلك فقال سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وقال تعالى فاستبقوا الخيرات وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وهم مع ذلك متفاوتون تفاوتا عظيما في قربهم من الله تعالى هم درجات عند الله وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وذلك بحسب تضعيف الله سبحانه وتعالى للأعمال فالله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء وقد صح في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن عمل حسنة كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بها ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بسيئة فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة وإن هم بها فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وهذا التضعيف ضرب الله له المثل بحبة الزرع التي تخرج منها سبع سنابل وفي كل سنبلة مئة حبة فيتضاعف العدد أضعافا كثيرة ببركات الله سبحانه وتعالى أما المهمة الثالثة فهي موضوع كلمتنا اليوم وهي الدعوة إلى ما تعلمه الإنسان وعمل به فالدعوة إلى الجنة صفة الباري جل جلاله فقد أثنى بذلك على نفسه فقال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وهي صفة محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقد أمره الله بها فقال وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين وقال ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وأمره أن يخبر عن نفسه وعن أتباعه بأنها سبيلهم فقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فأمره أن يخبر عن نفسه وعن أتباعه بأن هذه الدعوة هي سبيلهم وطريقهم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وأخبر الله أنها أحسن الأقوال وأرضاها عند الله تعالى فقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وهي فريضة واجبة على المكلفين فالناس فيها على قسمين من هي فرض عين في حقه ومن هي فرض كفاية أما من هي فرض عين في حقه فمن له أهل أو ولد أو أصحاب يسمعون منه أو من يستطيع التأثير عليه ممن حوله من أقاربه فقد افترض الله عليه عينا السعي لنجاتهم من النار فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ووقاية الأهل من النار هي عين الرشد لأن الإنسان إذا كان له ولد فاعتقل ووضع في غياه بالسهن لا شك أنه سيسعى لتخليصه بكل ما يستطيع ويبذل ماله وجاهه من أجل إنقاذه وهذا في السجن الدنيوي المؤقت الذي لا يضر ولا ينقص من الأجل شيئا فكيف بعذاب الله وبناره عائدا بالله من النار و الذي يدرك ذلك يعلم أن أهله وأقاربه جميعا من حقهم عليه أن يسعى لهدايتهم وأن يسعى لإصلاحهم بكل ما يستطيع من الوسائل. وإذا سعى لذلك فإن كل ما عملوا من الخير في ميزان حسناته دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى حيث يلحق الذريات بالآباء والأمهات. وقد قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فبين أن الولد الصالح من كسب الأب الذي لا ينقطع، ومن كسب الوالد الذي لا ينقطع، وذلك يشمل الآباء والأمهات والأجداد والجدات إلى منتهى الإسلام. ولهذا يقول العلامة حبيب بن الزايد التندري رحمة الله عليه: وجود الابن نعمة عظيمة من ربنا، ليس لها من قيمة إما من الطاعات لابن يعمل لوالديه أجره قد يحصل من غير أن ينقص أجر الابن ذا، إذ هو من كسبهما فحبذا، وهكذا أولاد الأولاد إلى أن ينتهوا فطالعا للمدخل. وصلاحهم عون له هو في هذه الدار أيضا على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان إذا كان يعيش مع الفاسدين المفسدين من أهله كانوا عونا له على معصية الله وشغلا له عن الطاعة، وكانوا فتنة عليه. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وصلاحهم كذلك واستقامتهم عون له هو على الاستقامة والاستمرار على طريق الحق، فلذلك يربح ربحا متعديا إذا سعى لإصلاح أهله وأولاده، فهو بذلك قد سعى لتثبيت نفسه على طريق الاستقامة، وسعى للاستمرار في عمله دون انقطاع، وسعى لتخليصهم هم من النار، وسعى للاستثمار فيهم ليكونوا امتدادا في عمره. وأما من ليس له أهل ولا أولاد ولا أحد من أقاربه يستطيع التأثير عليه يدخل في نطاق أهله، فإن الدعوة في حقه فرض كفاية، لأن الله أوجبها على المؤمنين، وقد بلغ ذلك رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، أخبر أن سبيله وسبيل أتباعه جميعا هي هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الدعوة لها هدفان، أحدهما متحقق دائما والآخر بحسب مشيئة الله تعالى. فالهدفان هما المذكوران في قول الله تعالى في سورة الأعراف: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة إلى ربكم، أن تعذر إلى الله أنك فعلت ما أمرك به، فإن الله أمرك بالدعوة إليه وقد دعوت، فإذا دعوت فقد تحقق هذا الهدف قطعا، وأعذرت إلى ربك لأنك فعلت ما أمرك به. أما الثاني فهو لعلهم يتقون، لعل المدعوين يتقون فيستجيبون لدعوتك، فيكون ذلك زيادة في أجرك واستمرارا لذكرك، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من وزارهم شيئا. وهذه الدعوة ذكر الله لها سبع وسائل في كتابه، هي أنجح وسائلها وأهمها وأعظمها، أربع في آية وثلاث في آية. فالأربع في آية سورة يوسف التي قرأناها، وهي قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالوسيلة الأولى على بصيرة، أن يكون الإنسان على بصيرة بما يدعو إليه وبمن يدعوه وبظروفه ووقته، فلا بد أن يختار الوقت المناسب للدعوة وأن يختار الأسلوب المناسب لها وأن يخاطب الناس بما يفهمون. ولذلك أخرج البخاري في الأثر خاطب الناس بما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله، وفي الأثر الآخر الذي أخرجه البخاري أيضا وما أنت بمحدث قوما لا بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة عليهم. فلا بد أن يكون الإنسان ساعيا لاختيار الوقت والأسلوب ومن يخاطبه وبماذا يخاطبه. فدعوة الإنسان إلى أصل الدين عندما يكون أصله معدوما لا شك أنها مقدمة عن الدعوة إلى الفروع، وهذه الفروع أيضا متفاوتة. فلا شك أن تارك الصلاة لا يمكن أن يدعى إلى الذكر أو إلى نحو ذلك من النوافل، بل لا بد أن يدعى أولا إلى إقامة الفرائض. فقد صح في الحديث القدسي الصحيح أن الله تعالى يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلا بد من البداءة بالفرائض أولا، وكذلك في المقابل لا بد من النهي عن الشرك وعن كبائر الإثم والفواحش قبل النهي عن اللمم. اللمم هو الصغائر، فإن الله قسم الذنوب إلى هذه الأقسام الثلاثة في سورة النجم، فقال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وهذا الأمر حينئذ والنهي إنما يكون أيضا بالأسلوب المناسب المؤثر، فلا شك أن ذلك داخل في البصيرة. فمن بصيرة الإنسان وتمام عقله أن يتخذ الأسلوب المناسب، ولهذا قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. أما الوسيلة الثانية هي جماعة، أن تكون هذه الدعوة بجهد مشترك بين الناس، فقد قال الله تعالى أنا ومن اتبعني، فلم يقل أنا وحدي. فلا يمكن أن تقام هذه الدعوة ولا أن تنجح ولا أن يستجاب لها إلا إذا كانت جهدا جماعيا مشتركا يسعى فيه الناس لإقامة دين الله ويتعاونون على تبليغه ويقوم كل طرف بما يليه. فلذلك قال أنا ومن اتبعني ولم يقل أنا وحدي. الوسيلة الثالثة هي الربانية، أي قصد وجه الله الكريم والاعتماد عليه وحده والاتكال عليه دون من سواه، ومعرفة أن رضوانه إذا أحرزه الإنسان وحصل عليه لا يضره ما فاته، وأن من لم يحرز رضوان الله وسخط الله عليه لا ينفعه ما أحرز من المكاسب مما سوى ذلك. فلذلك قال وسبحان الله، هذه هي الوسيلة الثالثة من مسائل الدعوة. سبحان الله معناه الربانية، التوكل على الله، الاعتماد على الله، ذكر الله، التقوي بالله، الاستناد إليه وحده سبحانه وتعالى، الانتصار به وحده، قصد وجهه الكريم بالأمر كله. ثم بعد ذلك الوسيلة الرابعة هي قوله وما أنا من المشركين، وهي التميز عن المدعوين. فإذا كان الإنسان غارقا فيما ينهى عنه الناس لا يمكن أن يستجاب لدعوته، وإنما يستجاب له إذا كان هو قد رشد في نفسه. ولذلك قال خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام فيما حكى الله عنه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله يا أيها الرجل المعلم وغيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم وتصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم، وأراك تلقح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. ويقول الآخر فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. والثلاث هي المذكورة في آية سورة النحل، وهي قول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأول هذه الوسائل الثلاث هي الحكمة، والحكمة هي وضع كل شيء في موضعه، وضع اللين في موضعه، ووضع الشدة في موضعها، ووضع العلم في موضعه، ووضع السيف في موضعه. فكل شيء إنما يوضع في موضعه المناسب، ووضعه في غير محله إفساد له. ولذلك قال أبو الطيب المتنبي: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. فكل له موضعه ومكانه المناسب، ووضع غيره في مكانه أو وضعه هو في مكان غيره مفسد له. ولذلك من الحكمة أن يكون الإنسان ساعيا باللطف والرفق واللين مع المؤمنين، أن يكون لينه ورفقه وعطفه على المؤمنين، وأن تكون شدته وقسوته على عتاة الكفرة المفسدين. فإذا كان الإنسان يعامل المؤمنين بالشدة فقد وضع هذه الشدة في غير موضعها. ولذلك أثنى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فلا بد أن يكون الإنسان لينا للمؤمنين، وأن يكون خطابه لهم من واقع حرصه عليهم ونصحه لهم وسعيه لزيادة درجاتهم في الجنة ومحبته لهم ما يحب لنفسه. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعلى هذا لا بد أن يحرص على النصح، فالدين النصيحة. ولذلك في صحيح مسلم من حديث أبي رقية التميمي بن يوسف رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه يوم مات المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قام في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، عليكم باتقاء الله وبالسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: واستعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعه على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، ورب هذا المسجد إني لكم لناصح. ثم استغفر ونزل. والنصح للمؤمنين سيدركه المنصوح أولا قبل غيره، لأنه يرى في الإنسان حرصا عليه ومحبة له وصفاء في خطابه وعدم تعامل معه بالقسوة والشدة، وبذلك يعرف منه أنه ناصح له وأنه محب له وأنه ساع لتخليصه من عذاب الله ومن سخطه، وأنه ساع لرفع درجته في الجنة، وأنه يدعو له، ولو كانت له شفاعة لشفع له، ولو كان له دعاء مستجاب لأشركه فيه، ولو كان له علم لعلمه إياه، ولو كان له مال لساعده منه، ولو كان له جاه لساعده منه، وهكذا. فيستشعر منه الأخوة الحقيقية، وبذلك يكون مؤثرا بدعوته، ويمكن أن يستجيب الناس له. أما صاحب الفظاظة والغلوة الذي يضع الغلوة في غير موضعها فيضعها على المؤمنين المدعوين ويتشدد في الأمور كلها، فإنه بعيد عن هذه الحكمة، ولذلك نراه يتشدد في موضع لا يحق فيه التشدد، وينهى عن أمر من الأمور الخلافية أو عن أمر مكروه أو خلاف الأولى، فيجعله بمثابة الكبائر والفواحش. ونراه في خطابه للناس يقسو عليهم كأنه هو قد نجا وكأنهم هم في الدرك الأسفل من النار. والواقع أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله له: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وهذا تعليم لنا نحن. الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أن الله قد غفر له ما تقدم وما تأخر، وأنه أعد له مقاما محمودا ووعده ذلك، وأنه هو أول من تفتح له أبواب الجنة الثمانية، يعرف هذا، لكن مع ذلك خاطبه الله هذا الخطاب ليعلمنا نحن أن نخاف جميعا من سوء الخاتمة، وأن لا يظن أحد منا أنه قد أوجب الجنة وأنه نجا من النار ما دام حيا. أحمد بن محمد رحمه الله إمام أهل السنة عندما احتضر في وقت موته سمعه ابنه صالح وهو يقول لا بعد لا بعد، فاقترب إليه فقال يا أبا عبد الله ماذا تقول؟ قال إن عدو الله إبليس عرضني فقال فتني يا أحمد، فقلت له لا بعد، فلم أفته إلا أن أموت، فما زال ينتظر الموت. فإبليس يريد فتنته بالإعجاب، ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن الشباك التي يرميها إبليس في الناس ويصطاد بها أولها السعي لوقوعهم في الشرك المبطل لكل الأعمال، فإذا عجز عن ذلك سعى لوقوعهم بكبائر الإثم والفواحش، فإذا عجز عن ذلك سعى لتركهم لبعض الفرائض والواجبات، فإذا عجز عن ذلك حاول شغلهم ببعض الواجبات عن بعض، فإذا عجز عن ذلك حاول شغلهم بالسنن والمندوبات عن بعض الواجبات، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يترك السنن والمندوبات وأن يغلو في الفرائض، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يوقعهم في المكروهات وخلاف الأولى، فإذا عجز عن ذلك حاول أن ينقصوا من المندوبات ما استطاع، فإن عجز عن ذلك حاول أن يعجبوا بأنفسهم وأن يظنوا أنهم قد أوجبوا وفاتوا إبليس ونجوا، فإن عجز عن ذلك حاول تحقير أعمالهم لديهم وتيئيسهم من رحمة الله ويخيل إليهم أن أعمالهم كلها ستبطل وتكون هباء منثورا يوم القيامة. فهو عدو للجنس البشري كله، ولا ترجى منه طرفة عين يكون فيها صديقا ناصحا للإنسان أبدا. ولذلك لا بد أن ندرك أن الداعي إلى الله لا بد أن يكون متواضعا للمدعوين، فعسى أن يكون خيرا منه. الله تعالى عندما حذرنا من السخرية من المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فالخواتم مجهولة والأمور كلها بخواتمها، قد ترى أخا لك فتظن به شرا وتظن أنك خير منه، ولكن خبأ الله له حسن الخاتمة وجعله من الذين سبقت لهم من الله سابقة الخير، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. وكذلك قد ترى المرأة امرأة أخرى فتظن بها سوءا وتزدريها من أجل ذلك، لكن الواقع أن أهل الإيمان لا يزدرون ولا يسخر منهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد يدخر لهم حسن الخاتمة عند الممات، وقد يوفقهم لبعض الطاعات التي تجبر ما فيهم من القصور والنقص. فقد قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، والإنسان في هذه الدار دائما بين الرجاء والخوف، لا يدري ما يقبل منه من أعماله وهو يخاف أن ترد عليه، ومع ذلك أيضا يرجو فضل الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن أحدا لن يدخل الجنة بعمله وإنما يدخلها بفضل ربه ورحمته وبركاته ومغفرته. والحكمة في الدعوة تقتضي من الإنسان أن يعرف موضعه ومكانه، فبعض الناس إذا خاطبه من هو دونه أو من هو أصغر منه في السن أو دعاه أو نصحه كان ذلك فتنة عليه وأخذته العزة بالإثم، فلذلك ينبغي أن يخاطبهم نظراؤهم ومن لا ينفرون منه، وأن يشتغل الإنسان في مخاطبة من يسمع منه ومن يستطيع التأثير عليه، فذلك أولى من ذهابه إلى حاكم أو إلى متكبر أو إلى غني قد ينفر منه ولا يستجيب لدعوته، بل يدعو له بظهر الغيب ويسعى لأن ينصحه من يستطيع أن يسمع منه من الذين يستطيعون التأثير عليه. كذلك من هذه الحكمة أن يختار الإنسان الأسلوب المناسب في دعوته، سواء كان ذلك بالقدوة والإسوة الصالحة أو بالأخلاق الحسنة أو بغير ذلك من مسائل التأثير. وقد روي أن الحسن والحسين رضي الله عنهما رأيا رجلا كبير السن يتوضأ فلا يحسن الوضوء، فأراد أن يعلماه وهما أصغر منه بكثير، لكن بأسلوب دعوي حكيم. فجاء الحسن فقال: قد اختلفت أنا وأخي في هيئة الوضوء المثلى، فأردنا أن نحكمك بيننا، فانظر إلى وضوئنا. فتوضأ الحسن فأحسن الوضوء، ثم توضأ الحسين فأحسن الوضوء، فقال لهما: لقد أحسنتما كلاكما وأنا الذي أخطأت وأسأت. فتعلم الوضوء من فعلهما. وهذا الأسلوب أسلوب دعوي حكيم يؤثر به الإنسان من حيث يستجاب له ويؤخذ بقوله. وقد كان الحسن رحمه الله ذا خلق عجيب يؤثر في الناس، قد أحبه الناس جميعا بسبب حسن خلقه. جاءه رسول القاضي أن فلانا ادعى داره، هي دار معروفة للحسن، فقال له: إن كانت لي فهي له وإن كانت له فليأخذها. ولم يرجع الحسن إلى تلك الدار. وجاءه رجل فقال: إن فلانا يتكلم فيك، فقال: سبحان الله، ما وجد إبليس رسولا غيرك. نقل النميمة بين الناس إنما هو من رسالات إبليس. فقال: ما وجد إبليس رسولا سواك ينقل إلي هذه النميمة. والأسلوب الدعوي المناسب كثيرا ما يؤثر في الناس ويهتدي بسببه كثير من الناس. وهو بهذه الحكمة واستعمال العقل واستعمال البصيرة في مخاطبة الناس. ثم بعد ذلك الوسيلة، هذه الوسيلة التي هي الحكمة، لا تكون إلا حسنة أبدا، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر الوسيلتين اللتين بعدها فقيدهما بالحسن، فقال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، لكن لم يقل بالحكمة الحسنة، لأن الحكمة لا تكون إلا حسنة أبدا. ولذلك أثنى الله بها على أنبيائه الكرام، وقال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أما الوسيلة الثانية من هذه الثلاث فهي قوله والموعظة الحسنة. الموعظة تطلق على أمرين: تطلق على النهي عن المعصية، وتطلق على ذكر ما يرقق القلوب ويقتضي إقبالها على الله. فمن الإطلاق الأول قول الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فالموعظة هنا هي النهي عن الربا. وأما إطلاق الموعظة على المرققات، مرققات القلوب، وكل ما يقتضي إقبالا على الله وزجرا عن نواهيه وامتثالا لأوامره، فمنه قول الله تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وهذه الموعظة هي خطاب للعاطفة في الإنسان. فالإنسان فيه ثلاثة عناصر: عنصر العقل، وسيخاطب بالمجادلة وسنذكرها، وعنصر البدن، وهذا يحتاج في معاملته إلى حكمة لأنه استعمال للسمع والبصر والحواس. وأما العنصر الثالث فهو الروح، ومدركاتها في الأصل هي التي تسمى بالعاطفة، وهي تنقسم إلى مكانين: مكان للمحبة ومكان للكراهة. والإنسان يقسم كل ما وصل إليه من المعلومات إلى قسمين: إلى ما يجعله في مكان المحبة وما يجعله في مكان الكراهة. كل شيء عرفه الإنسان يجعله في إحدى الخانتين. والأصل أن التربية الصحيحة هي الرجوع إلى ما في ذاكرة الإنسان وما أحرزه من العلوم، فليحاول الإنسان أن يقسمه إلى هذين الموضعين: أنت تعلمت كثيرا من الأمور، عرفت أن كذا حلال وأن كذا حرام وأن كذا واجب وأن كذا مندوب، فهذه أمور تقتنع بها في عقلك، لكن لا ينفع كذلك ما لم تنقلها إلى عاطفتك. كل إنسان منكم لو سئل الآن أو لو سئل أي فرد من أفراد الناس في الشارع عن حكم الكذب ماذا يقول؟ حرام. كل الخلائق يعرفون أن الكذب حرام، لكن نراهم يكذبون، والسبب ما هو؟ أنهم لم يجعلوا الكذب في مكان الكراهة من العاطفة. فلو أنهم نقلوا كل ما اقتنعوا أنه حرام من عقولهم ومن ذاكراتهم إلى مكان الكراهة من العاطفة، فجعلوه مثل كل المكروهات الأخرى، أنت تكره الحياة والعقارب والتنانين، وتكره السموم، وتكره الروائح الكريهة، وتكره الأوساخ، وتكره كل ما منغصات العيش ومكدراته تكرهها. هذا المكان الذي هي فيه من قلبك وهو في العاطفة مكان الكراهة، لو جعلت فيه كل ما حرمه الله، فوضعت الكذبة مثلا في نفس المكان الذي تضع فيه العقرب أو تضع فيه الحية أو تضع فيه الجيفة المنتنة، فحينئذ ستفر منه وتكرهه كراهة شديدة، حتى لو بقيت وحدك كنت أشد منه فرارا. الأمور التي تكرهها إذا كنت مع الناس قد تتجاسر على بعضها، لكن إذا كنت وحدك تفر منها فرارا شديدا. لو كنت في غرفة مغلقة ومعك فيها حية عقارب، هل تستطيع أن تنام فيها؟ ستفر منها. فكذلك إذا خلوت بمحارم الله وقد جعلتها في موضع الكراهة من عاطفتك، فستفر منها فرارا شديدا، فتكون في الخلوات أكثر تركا لها من أنت أمام الناس. وهذا المطلوب في التربية، أن يتربى الإنسان على أنه إذا خلا بمحارم الله كان منها شديد الفرار، وابتعد عنها غاية الابتعاد، وأن يجعلها في مكان الكراهة كلها. كما أن التربية تقتضي منه أن يجعل كل ما يحبه الله في مكان المحبة منه، في قمة ما تحبه من الأفعال الصلاة، فهي موعد مع الرب جل جلاله يقضي فيه حوائجك ويقربك فيه ويلهمك فيه أن تدعو، ويستجيب فيه دعاءك ويطرد فيه عدوك، فيدبر في غاية المذلة والهوان، ويكرمك الله بهذا التكريم العظيم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سائل. وأعظم ذلك خطاب الرب جل جلاله لك، فإنه يجيبك إنما تقول الحمد لله رب العالمين، يرد الله عليك فيقول حمدني عبدي. فإذا قلت الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قلت ملك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي. هؤلاء لي ولعبدي ما سأل. فإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذا تقريب عظيم جدا، أنت تحسد تغبط موسى بن عمران إذا ذكرت أن الله كلمه كفاحا دون ترجمان، وكلم الله موسى تكليما، فتقول ما هذا المقام السابق الذي خص الله به موسى فكلمه وأسمعه كلامه سبحانه وتعالى، وكتب له التوراة بيمينه في الألواح، واختاره نجيا من خلقه، واصطفاه برسالاته وبكلامه. وأنت إذا كنت في الصلاة فخشعت وقرأت الفاتحة فإن الله يكلمك جل جلاله ويجيبك عن كل آية تقرأها بهذا الجواب الذي سمعته. فلذلك لا بد أن تجعل الصلاة في مكان المحبة منك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وقد قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال، وكان إذا حسبه أمر بادر إلى الصلاة. وهكذا في كل الطاعات لا بد أن تجعلها في مكان المحبة منك. فلذلك الموعظة هي التي تؤثر على مكان المحبة والكراهة، فتستطيع أن تقنع الإنسان بأن شيء ما بغيض كريه حقير، وتستطيع أن تقنعه بأن شيء ما جميل حسن محبوب، وذلك بحسب الأسلوب المؤثر، كما قال الحكيم: تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تعب قلت ذا قيب الزنابير، مدحا وذما وذات الشيء واحدة، سحر البيان يري الظلماء كالنور. وهذه الموعظة الحسنة لا بد أن تكون أيضا بأسلوب مناسب وبما يستوعبه الإنسان ويفهمه، وأن لا تكون كثيرة جدا، فإذا كانت في كل الأوقات سيملها الناس. ولذلك ثبت في الصحيحين أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يعظ الناس يوم الخميس، فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، وددنا لو ذكرتنا كل يوم. فقال: إنما أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها في الأيام مخافة السآمة علينا. وهذه الموعظة كذلك لا بد من السعي لأن تكون متعلقة بما يعيشه الإنسان، أن يوعظ الإنسان بما هو صائر إليه، فما من أحد إلا وهو يعلم أنه سيموت، ولا بد أن يخطر بباله في وقت من الأوقات خروجه من هذه الدنيا، ووقت مغادرته ولحظة خروجه النهائي من هذه الحياة الدنيا. كثير من الناس قد لا يفكر في يوم القيامة، ولا في العرض على الله، ولا في الوقوف بين يديه، مع أن هذا أعظم من الموت، فالموت أعظم من كل ما قبله، وهو أعظم من كل ما أعظم منه كل ما بعده، لكن كثير من الناس قد لا يفكر في ذلك، لكن الموت دائما يفكر الناس فيه، لأنهم يشاهدون الموتى كل يوم، منهم من يموت في حوادث السير، ومنهم من يموت بالمرض، ومنهم من يموت في نومه، ومنهم من يموت بنوبة قلبية، ومنهم من يموت من غير سبب، وهم يرون ذلك، يرى الأموات ممن هو أكبر منه، ومن هو أصغر، ومن هو معاصر له، ومن هو قريب، ومن هو بعيد، من هو غني، ومن هو فقير، من هو مشغول، ومن هو فارغ، من هو في قمة السلطة، ومن هو خارج التوظيف أصلا، كلهم يموتون. فإذا عرفنا ذلك لا بد أن نعلم أن هذا الموت هو مفتاح الموعظة، ولذلك يقال: سيد الواعظين الموت، كفى بالموت واعظا. وتذكر الإنسان الموت هو مفتاح لتذكره لخطاياه وذنوبه وإسرافه على نفسه، وهو تذكر يمكن أن يجزره عن ذلك وأن يمنعه من الوقوع فيه. ثم لا بد أن نعلم جميعا أن هذا الموت الذي هو موعد حتمي، إذا جاء لا خيار للإنسان ولا يستطيع الرجوع ولا العودة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. عندما يأتي الموت ليس للإنسان إقالة من عثرته ولا رجوع إلى داره، ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وتذكير الإنسان بالموت يجعله يتراخى عن الإسراع في أمر الدنيا ويتهيب الوقوع فيما لا يرضي الله، وهو يقطع الشهوات كلها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت، أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت، هذه من لذات قاطع اللذات الموت. والذكرى كذلك بالقصص، فإن الحكايات والقصص الثابتة لها تأثير بالغ في الموعظة، ولذلك يجد فيها الإنسان نفسه من حيث لا يشعر. إذا قرأ قصة نبي من الأنبياء سيتأثر بها إذا فهمها واستوعبها، إذا قرأ قصة يوسف عليه السلام وهي أطول القصص في القرآن، أو قرأ قصة موسى عليه السلام وهي أكثر القصص دورانا في القرآن، أو أي قصة من هذه القصص سيتأثر بها في داخله تأثرا بالغا، وسيستشعر نفسه في ذلك الوقت، يستشعر نفسه بتعرض للظلم، يستشعر نفسه بالخوف من حسد الأقربين، يستشعر نفسه في العلاقة مع الوالدين، يستشعر نفسه في محبة الأولاد والعناية بهم، يستشعر نفسه في وقت المسؤولية والعدل بين الناس، يستشعر نفسه في وقت الأزمات والمشكلات كيف يجد لها حلا، يستشعر نفسه في كثير من المواقف التي يقرأها في قصة يوسف عليه السلام. وهكذا في كل القصص، إذا قرأت قصة أيوب عليه السلام وما ابتلاه الله به تجد نفسك في هذه القصة، لأنك تعلم أنك عرضة للبلايا، وأنك قد ابتليت ببعض الأمراض والأسقام والفقر والحاجة، وأن كل ذلك إنما حله وزواله عند الله سبحانه وتعالى بين الكاف والنون. فأيوب عليه السلام مكث 18 سنة في الابتلاء حتى مر به رجلان من بني إسرائيل يعرفانه، فقال أحدهما للآخر: لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من خلق الله. قال: وما ذاك؟ قال: دعا الله 18 سنة فلم يرفع عنه البلاء. فسمعهما أيوب فقال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستحيا من الله أن يقول ارفع عني الضر، لم يستطع أن يقول ارفع عني الضر حياء من الله ومعرفة به، لكن قال: إني مسني الضر تعريضا. وفي هذه القصة أيضا في سورة صاد: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فنسب هذا للشيطان ولم ينسبه لله جل جلاله أبدا. في تلك اللحظة جاء الأمر الإلهي بين الكاف والنون، فأزال الله عنه كل بلاء وعوضه خيرا مما أخذ منه بضعفه. وجاءت امرأته فلم تعرفه، تغيرت صورته وتغير لباسه وتغير شكله، تغير بالكلية، فلم تعرفه، فقالت: أين المبتلى الذي كان هنا وقد كان على طرف قمامة لبني إسرائيل لعل الكلاب تخطفته؟ فقال لها: أنا أيوب. فمن عرف هذه القصص زادته توكلا على الله وحرصا على التقرب إليه وطلب رضاه. ولذلك قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: قصص الصالحين جند من جنود الله، يثبت الله بها قلوب عباده. ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. والموعظة في بعض الأحيان لا تكون حسنة، بأن يكون الإنسان في غاية السعادة بمعصيته أو بانشغاله بأمر دنياه، ولا يجد أذنا صاغية وقد غلبته شهوته وركب رأسه، فذلك الوقت ليس الوقت المناسب لموعظته. ومثل ذلك أيضا أن يكون بينه وبين الشخص عداوة أو أن يكون الشخص يطلب منه أمرا دنيويا، فلا معنى لأن تعظه وأنت تريد منه غرضا دنيويا، فهذا ليس وقتا مناسبا للموعظة. فالموعظة لا بد أن تكون حسنة في وقتها وأسلوبها وهيئتها واختيار ألفاظها. أما الوسيلة الأخيرة فهي قوله وجادلهم بالتي هي أحسن. الناس لهم عقول، وهذه العقول عرضة لأن تتيها وتضيع في مهاوى الردى، وما هي إلا جارحة من جوارح الإنسان. فكما أن الإنسان يشكو نقصا في بصره ويحتاج إلى استعمال نظارات، وفي بعض الأحيان يشكو ثقلا في سمعه يحتاج إلى سماعة، وفي بعض الأحيان يضعف عن حمل الأعباء، وفي بعض الأحيان يضعف عن المشي فيحتاج إلى عصا يمشي عليها، كما قال الشاعر: أصبحت شيخا أرى الشخصين أربعة، والشخص شخصين لما مسني الكبر، وكنت أمشي على الرجلين على الساقين معتدلا، فصرت أمشي على ما ينبت الشجر. هذا من أعراض البشر التي تقع فيه، لكن لا بد أن ندرك أن عقولنا كذلك. كثير من الناس كما أنه يشكو عرجا من ركبته كذلك عقله يشكو عرجا، ولكن قد لا يستشعر ذلك. كما أنه يشكو نقصا في بصره كذلك عقله لديه نقص في بصيرته. كما أنه في بعض الأحيان يشكو ثقلا في سمعه كذلك عقله في بعض الأحيان يتأثر. فإذا أدرك الإنسان أن عقله ليس معصوما وليس كاملا، وأن أقل الناس عقلا أرضاهم بعقله، أقل الناس عقلا راض عن الله بعقله، كما قال ابن عطاء الله الإسكندراني في حكمه: ما من أحد إلا وهو راض عن الله بعقله، وأقلهم عقلا أرضاهم به. إذا عرف الإنسان ذلك عرف أن عليه أن يسدد عقله وأن يفيده توفيقا، وذلك بكشف مواقع الزلل وأماكن الأخطاء من تفكيره والسعي لرده إلى الصواب. فرد الإنسان إلى الدليل وأخذه بالبرهان هذا تقوية للعقل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وانطلاقه من الوحي المنزل عصمة له، كما قال الإمام الغزالي رحمه الله: الوحي عقل من الخارج، والعقل وحي من الداخل، ولكون العقل وحيا من الداخل حصل فيه التناقض والاختلاف، ولكون الوحي عقلا من الخارج لم يقع فيه التناقض والاختلاف. فالوحي يسدد العقل وينوره ويأتيه بعلم أمور لا يصل إليها، ما قبل ميلادك وما بعد موتك لا تسلط لعقلك عليه، وشغلك لعقلك بالتفكير في ذلك وضع له في موضع غير صحيح. لكن تغطية ذلك كله إنما هي الوحي، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف القرآن: هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصب، ومن نطق به صدق، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم. فهو يغطي لنا هذه المساحات التي لا تصل إليها عقولنا. فإذا كان الحال كذلك فلنعلم أن العقل السليم هو الذي يحتاج إلى الازدياد ويحتاج إلى السماع من الآخرين. فالذي يستغني بتفكيره هو ويظن أنه أوتي من العقل ما يكفيه سينصرف عن الناس وسيندم يوم القيامة، فيشهد أنه لا يعقل ولا يسمع، كما يقول أهل النار يوم القيامة: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أما من عرف نقصان عقله وأدرك أن العقل لا يستطيع إدراك كل شيء، وأن أقرب شيء إليك نفسك التي بين جنبيك، هل يستطيع عقلك أن يصفها لك؟ هل فكرت يوما في صفة نفسك؟ هل هي بيضاء أو سوداء؟ هل هي طويلة أو قصيرة؟ هل هي جميلة أو قبيحة؟ لم تفكر قط في نفسك التي هي بين جنبيك. فلماذا تعمل عقلك في التفكير في أمور لا يبلغها وليست من شأنه، لا يمكن أن تبلغ صفة الباري جل جلاله ولا أن تفكر في ذاته، فالعقول لا تبلغ ذلك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا يمكن أن تفكر في أمور الآخرة، في أمور الجنة والنار والصراط والعرض والوزن، هذه أمور لا تدركها العقول، فاستسلم فيها للنص وتقيد فيها بما أتاك به الوحي ويكفيك ذلك. أما العقل فاعلم أنه عاجز عن ذلك، كما هو عاجز عن تصور روحك التي بين جنبيك، ولا ينافي هذا قناعتك بهذه الأمور، فأنت مقتنع عقليا باليوم الآخر، ومقتنع عقليا بالجنة والنار، ومقتنع عقليا بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن عقلك إنما يثبت لك الوجود للتفاصيل. كما إذا كنت في غرفة مغلقة فطرق عليك طارق الباب، فأنت تجزم بعقلك أن أمام هذا الباب إنسانا يطرق، لكن لا تعرف هل هو رجل أو امرأة، هل هو طويل أو قصير، جميل أو قبيح، كبير أو صغير، لا تستطيع أن تحمل عقلك بذلك لأن بينك وبينه حاجزا. فكذلك أمور الآخرة وأمور ذات الله وصفاته بين عقلك وبينها حجاب لا يمكن أن يدركها، فاستسلم فيها للنص وأعمل عقلك فقط، استكفي من عقلك بالإثبات، يكفي عقلك أنه أقر بها واستسلم لها كإقراره بالذي يطرق الباب من وراء الباب، وهو موقن أن فيه إنسان يطرق الباب، تسمع الطرق أو تسمع صوته فأنت موقن أنه إنسان، لكن لا تعرف هيئته ولا صفته ولا تشغل عقلك بذلك لأن العقل لا يصل إليه. فلذلك المجادلة بالتي هي أحسن تقتضي تنويرا للعقل وإضافة لمعلومات وبيانا لأوجه الخطأ وتلافيا لبعض المزالق والمساحات التي هي مظلة. فطريق العقل هي بمثابة شارع مسفلت معبد، هذا الشارع تسير فيه ولكن في مكان معين يأتي فيه دواء، وفي مكان معين تأتي فيه إشارة، وفي مكان معين يأتي فيه منحدر، وفي مكان معين يأتي فيه مرتفع، وفي مكان معين يأتي فيه التباه. فهذه كلها مزالق في طريق العقل. فإذا كان الإنسان ينتفع من عقول السابقين الذين سلكوا الطريق فسيستفيد من تلك المزالق ويتجنبها ولا يقع فيها، حتى من أخطاء المخطئين ممن سبقوه، يستفيد من أخطاء المخطئين لأنهم أعملوا عقولهم في غير محل أعمالها فزلقت بهم الأقدام وزلت قدم بعد ثبوتها. فلذلك نحتاج دائما إلى المجادلة بالتي هي أحسن. وكثير من الفتن التي تثار يثيرها شياطين الإنس والجن، يتأثر بها كثير من الناس وبالأخص من الشباب، وهم محتاجون إلى تحصينهم منها. فما تسمعون اليوم من شيوع ظاهرة تسمى ظاهرة الإلحاد، وهي ظاهرة جديدة على الشباب المسلم تقريبا، وما تسمعون أيضا من ظاهرة إنكار السنة والتطاول عليها، وما تسمعون كذلك من التشكيك في بعض آيات القرآن أو في تفسيرها ودلالتها، كل هذا من الفتن التي يلقيها المفتونون على عقول الذين يحكمون عقولهم. فإذا حكموا عقولهم ولم يجدوا مجادلا بالتي هي أحسن ولم ينطلقوا من البرهان والدليل زلوا كما زل أولئك الذين يلقون هذه الشبهات. ولذلك قال الزبيري رحمه الله: أرجع بعدما رجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني، فما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين صلى الله عليه وسلم. وهذه المجادلة أيضا تكون حسنة وتكون غير حسنة، ولذلك قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. فتكون حسنة إذا كانت بالأسلوب الصحيح وليس فيها رفع الصوت وليس فيها الإساءة بالقول وفيها البداءة بالمتفق عليه، وفيها بعد ذلك إتاحة الفرصة للخصم ليبين ما لديه وأن تستمع إليه كما تحب أن يستمع إليه، فهذه هي المجادلة بالتي هي أحسن. كما قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وكما قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. وهذا الفداءة بالمشترك المتفق عليه ونحن له مسلمون. هذا التميز في وقته. فهذه المجادلة وسيلة من وسائل الدعوة، والإنسان فيها محتاج إلى إلهام الحجة، وذلك بالبراءة من حوله وقوته والرجوع إلى حول الله وقوته. فمن توكل على حول الله وقوته لم يخذله، ومن توكل إلى حول نفسه وحجته وسلاقته وبلاغته خذله عقله وخذله لسانه وخذله تفكيره في وقت الحاجة. فلذلك إنما يعتمد المؤمن دائما على الله سبحانه وتعالى حتى تكون مجادلته بالتي هي أحسن. ولذلك لا بد أن يطلب الحق حتى لو كان مع خصمه. وكان الشافعي يقول ما ناظرت أحدا إلا سألت الله أن يظهر الحق على لسانه. فقيل ولم؟ قال إن ظهر الحق على لساني خشيت الفتنة، وإن ظهر على لسان خصمي عرفت الحق ولم أخشى الفتنة. وإدراك الإنسان لأن ما عنده وما عند خصمه من العلم لا يساوي شيئا من علم الله يقتضي منه كذلك تمام التوكل عليه. فموسى عليه السلام كان في ملئ من بني إسرائيل، فجاءه رجل فقال من أعلم الناس؟ قال موسى أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، فقال بلى عبدنا خضر أعلم منك. فسأل موسى السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وسار موسى مع فتاه في طلب الخضر، وقال حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فجعل الله له الحوت آية، فهو زادهما وهو في مكتبه يأكلان منه. لكن قيل له إذا نفق الروح في الحوت ودخل في البحر فهنالك تجد الخضر. فسار موسى، فلما اقترب من مكان الخضر لم يحس بنصب ولا تعب حتى تجاوزه. ووصل إلى ذلك المكان فاستراح عند صخرة، فنام موسى فرأى فتاه يوشع بن نون رأى السمكة عندما تحركت في المكتل ثم وقعت في البحر فشقت طريقها في داخله سربا. فلما استيقظ موسى قال له قم، فقام ولم يتذكر شأن الحوت. فسارا يومهما وليلتهما، فلما كان من الغد قال له موسى آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فتذكر يوشع قصة الحوت، فأخبره أن الحوت قد عاش وأنه دخل البحر يمشي وأنه نسي ذلك وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. قال موسى ذلك ما كنا نبغي، هذا الذي سافرنا هذا السفر كله من أجله، نحن لا نريد طعاما ولا شرابا ولا شيئا، إنما كنا نطلب هذه العلامة. فرجع مع فتاه حتى جاء إلى تلك الصخرة، فإذا رجل عندها مضطجع مسجم بثوب، فقال له موسى السلام عليكم ورحمة الله. فقال له الخضر وأنا بأرضك السلام، أنت موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال إني على علم من علم الله علمني إياه لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمك إياه لا أعلمه. فقال موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فشرط عليه وركب معه السفينة. فلما ركبا في السفينة وتوسطت البحر جاء عصفور، فوقع على السفينة فنقر بمنقاره نقرتين أو نقرة من الماء من ماء البحر. فقال الخضر لموسى يا موسى ما نقص علم الله ما علمني وما علمكه إلا بقدر ما نقصت نقرة هذا العصفور من البحر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلذلك يحتاج المناظر دائما والمجادل إلى التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى والاتكال عليه، وأن يعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن العلم علم الله جل جلاله يؤتيه من يشاء. هذه الوسائل السبع من أتقنها استطاع أن يدعو إلى الله واستطاع أن يخلص له، لكن لا بد مع ذلك من خوف الإنسان من الفتنة على نفسه وعلى المدعوين. أن يخاف على الفتنة من الفتنة على نفسه، فإنه إذا استجيب لدعوته كان ذلك خطرا عظيما يواجهه، لأنه قد يعجب بنفسه وقد يظن أن هذا من عنده، كما حصل لقارون عندما آتاه الله المال كان فتنة عليه فقال إنما أوتيته على علم عندي. وكذلك يخاف أيضا أن يكون هو فتنة على الآخرين فيجد أنه يمكن أن يهتدي أولئك القوم وكان هو قاطعا للطريق عليهم فمنعهم من طريق الهداية، فهذا خطر عظيم كذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين، فما رأيته في موعظة أشد منه غضبا من يومئذ. فلذلك لا بد من استعمالها، لكن لا بد مع ذلك أن يحذر الداعية الفتنة. ثم بعد هذا لا بد أن يدرك الداعية أن الأمر قد كتب وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومعرفته بقدر الله خيره وشره ومراجعته لذلك تسلية له عن إخفاقه وعن إعراض الناس عنه. فأنبياء الله الكرام منهم من لم يؤمن له إلا رجل واحد، إبراهيم عليه السلام، انظروا إلى دعوته ومعجزته والنار التي قال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، مع ذلك قال الله فآمن له لوط. ونوح عليه السلام قال الله ما آمن معه إلا قليل، وتعرفون ما بذل من الأسباب والوسائل في دعوته، إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الأنبياء في الموقف، فرأى النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرهيط والنبي وليس معه أحد. فلذلك تسليتنا فيما يلقاه الإنسان في سبيل الدعوة هي بالأنبياء الكرام. إذا أذي الإنسان فليعلم أنه ولله الحمد سلك طريقا من طرق الأنبياء، فهي معالم الطريق وهي ركبات على هذا الطريق أصابت من هو خير منك. تذكر ما أذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الشعب، وقد مكثوا 3 سنين بذلك الحال الصعب الذي وصفه عتبة بن غزوان رضي الله عنه، قال لقد رأيتنا في الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم وما منا أحد إلا ويعصب الحجر على بطنه من الجوع، ثم لقد رأيت أولئك النفر وما منهم أحد إلا وهو وال على مصر من الأمصار. وكذلك ما وصف سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في صحيح البخاري، قال والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا زاد إلا ورق السمر وهذه الحبلة، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط، ثم أصبحت بنو أسد تعزلني على الإسلام خبت إذا وظل سعي. فتسلية الإنسان بما أصاب من هو خير منه من مهمات الداعية أن يتذكرها. ولذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة فصلت ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، هذه الأذية قد قيلت للرسل من قبله، فكان ذلك تعصية وتسلية له. ومعرفة الإنسان بالقدر من المهمات لأنها تسليه عن كل ما يصيبه. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي لا تأسوا أي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم منها، فإيمانكم بقدر الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن تسلية وتعزية عن كل ذلك. ثم بعد هذا لا بد